محاضرة بعنوان
فقه التعامل مع الأقارب
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الجنات لأهل الطاعات. أحمده سبحانه وأشكره على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الخيرات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذه السلسلة المباركة في هذه الليالي الطيبة، سلسلة فقه التعامل. وموعدنا في هذه الليلة مع الحلقة الثانية من هذه السلسلة، وهو فقه التعامل مع الأقارب. أيها الأحبة، لا شك أن التعامل وصلة الأقارب من أعظم القربات ومن طرق الجنات، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة. والقرابة إما أن تكون قرابة رحم، وإما أن تكون قرابة مصاهرة، وهي تختلف باختلاف درجة القرابة، باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الظروف التي تطرأ الإنسان. ولما نتكلم عن التعامل مع الأقارب، نتكلم عن موضوع ضخم يدخل فيه التعامل مع الوالدين، يدخل فيه التعامل مع الزوجة، يدخل فيه التعامل مع الأبناء، يدخل فيه التعامل مع الأرحام. فالموضوع واسع جدا، وهذه السلسلة بإذن الله تعالى كلها ستكون عن طريق ذكر أصول، كما أسلفنا في الحلقة الماضية في سلسلة في ذكر التعامل مع عموم الناس. ذكرنا أصول وخطوط عريضة لكيفية التعامل، وكذلك التعامل مع الأقارب لها أصول ولها خطوط عريضة. فالأصل الأول في التعامل مع الأقارب هو مأخوذ من قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. أعظم أمر يبذله الإنسان في تعامله مع الأقارب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوتهم إلى التوحيد، دعوتهم إلى السنة، دعوتهم إلى الطاعة، وتحذيرهم من الشرك، تحذيرهم من البدع، تحذيرهم من المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: لا أملك لكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، يعني قوا أنفسكم من العذاب. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء وذكر إسماعيل عليه السلام فأثنى عليه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أثنى عليه في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا، كان يقول في صحيح البخاري: من يوقظ أصحاب الحجرات، يعني من يوقظ الزوجات لقيام الليل، وكان يأتي لعلي بن أبي طالب وعائشة ويوقظهما لقيام الليل، يوقظهما لقيام الليل. هذا الأصل من أهم الأصول، أن الإنسان يحرص على دعوة الأقارب إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني وهو مرتبط بهذا الأصل ارتباطا وثيقا، وهي انتشال جذور الفساد والشر الموجودة في الأقارب. أيها الأحبة، الناس يتفاوتون، الذنوب والمعاصي موجودة في كل مكان، لكن بعض المنكرات الخطيرة قد استشرت في بعض الأسر، وهي تحتاج إلى إزالة. في بعض الأسر يتعاملون بالسحر، بعض الأسر تجد فيها الاختلاط، بعض الأسر تجد الأبناء والبنات عندهم انفتاح شديد على وسائل الإعلام، فينظرون إلى ما حرم الله عز وجل. بعض الأسر عندهم انحراف الشباب، بعض الأسر عندهم جوانب الإسراف، فالإنسان ينظر إلى مكامن الفساد والشر الموجودة في الأقارب فيحرص على إزالتها، يحرص على إزالتها. إذا كنت فعلا تحبهم وتحب لهم الخير فارجو وكن ناصحا لهم لإزالة مثل هذه الصور من صور الفساد التي هي موجودة في المجتمع، ولا يحتاج أن نعددها، لكن الإنسان ينظر ويقلب الطرف، يقلب الطرف فينظر كثير من صور الشر موجودة عند بعض الأسر وبعض العوائل، فينبغي الإنسان يكون له دور في إزالة هذه الأمور. الأصل الثالث أيها الأحبة التدرج في إزالة المنكرات. المنكرات موجودة، المعاصي موجودة، لكن كيف تزيل، كيف تغير؟ وهذه نقطة حساسة نود أن ننبه عليها، وخاصة مع الشباب الذين وفقهم الله للهداية وهم في بداية الطريق، لأن بعض الشباب يجد همة في نفسه وحماس زائد، فيرى المنكرات في أسرته ويراها في عائلته فيريد أن يغير ذلك بين ليلة وضحاها، وهذا صعب، لأن تجد هذه المنكرات قد صار لها سنوات عندهم، ورثت في حياتهم، فلما تأتي تغير ينبغي أن تتدرج في مثل هذا التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الناس جاء بالتدرج، حكم تحريم الخمر جاء بالتدرج. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لم امتنع الناس عن ذلك. فالتدرج مطلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع انظر إلى هذا القيد، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية في الواسطية بما توجبه الشريعة، أي بالاستطاعة. في بعض المنكرات أنت لا تستطيع تغيرها، أنت لست الولي في البيت، ربما الوالد موجود، الوالد هو ولي الأمر، فأنت ما تملك التغيير باليد، ربما تملك التغيير باللسان بالنصيحة بالموعظة، فلا تنتقل ولا تدخل في مرحلة هي ليست أصلا من خصائصك. نعم هذه الغيرة غيرة طيبة، أنك ما تريد المنكرات توجد في الأسرة توجد في العائلة، لكن طريقة التغيير ينبغي أن تكون طريقة شرعية، طريقة شرعية، لأن البعض وللأسف تدعوه الغيرة لتغيير بعض المنكرات فتترتب مفاسد أكبر من ذلك، ويتنفر كثير من الأهالي عن الاستقامة وعن الدعوة، وتنقل صورة سيئة للاستقامة بسبب تصرفات بعض الشباب. الإنسان يغير لكن بالحكمة، يغير بالتي هي أحسن، يغير بالأسلوب الطيب. أيضا من الأصول أيها الأحبة الأصل الرابع القدوة الحسنة. القدوة الحسنة، ما أعظم القدوة الحسنة في التغيير. كن متميزا في علمك، متميزا في عبادتك، في دعوتك، في أخلاقك، في ابتسامتك، في كلماتك، فتؤثر على الأهل بفعالك. واحذر كل الحذر من الازدواجية، من أن تأمر بشيء وتأتي بخلافه، ومن أن تنهى عن المنكر وأن تقع فيه. هذه الازدواجية يكرهها الناس، يكرهها الناس ويرمون الإنسان بعد ذلك بالنفاق، فينبغي الإنسان أن يكون قدوة حسنة، قدوة تطبيقية للأهل، يطبق ويؤثر. ولذلك قال العلماء إن العالم يؤثر بفعله قبل قوله، فيكون الإنسان قدوة حسنة. وهذه من الأساليب الدعوية العظيمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يؤثر على الناس بأخلاقه، بسمته، بدله، بتعامله، بفعله، كان يؤثر على الناس. أيضا من الأصول الأصل الخامس أيها الأحبة صلة وصدقة. صلة وصدقة، ما معنى هذا الكلام؟ كل خير تريد أن تقدمه فتقديمه لأهلك أولى وأعظم في المثوبة والأجر. تعطف على الناس فزد من عطفك على أقاربك، تريد أن تنفق على الناس فزد من نفقتك على أهلك وأقاربك. النفقة على أقاربك صدقة، يضاعف لك الأجر، كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صلة وصدقة، يحصل الإنسان على أجرين. فيحرص الإنسان إن كان هناك لديه من البذل المادي، من العطف، من التعامل، أن يزيد كل ذلك في رصيد الأقارب، وأن يجعلهم مقدمين في هذا الباب لأنهم أولى من غيرهم، فيحظى الإنسان بالأجر العميم. أيضا سادسا، الأصل السادس، كن في حاجتهم، كن في حاجتهم، أي حاجة يريدونها من شفاعة حسنة كن سندا لهم في النوازل، في زيارتهم، في التواصل معهم، إذا حلت بهم المصائب التي تنزل بالناس تكون معهم في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأحداث، لا تتخلى عنهم، بل تكون من أقرب الناس إليهم في مثل هذه الأوقات. أيضا سابعا أيها الأحبة، إعطاؤهم الوقت الكافي، إعطاؤهم الوقت الكافي. بعض الناس كم قصر في إعطاء شيء من وقته لأهله وأقاربه، وربما يعطي البعيد، وربما يعطي الزملاء وأصدقائه أوقات كثيرة ويقصر في أهله وأقاربه. مثل هذه الرحلات تخرجها مع الشباب، ينبغي أن تخرج مع أهلك، تسافر مع أخوانك إلى العمرة، تسافر مع أهلك، يعطيهم الإنسان أوقات معينة، يجلس معهم، يخرج معهم للنزهة، للعبادة، يعطيهم شيء من الأوقات. بعض الناس قصر في هذا الجانب تقصير عظيم جدا، ربما يجلس الساعات الطوال مع زملائه وأصدقائه ويأخذ ويعطي، وأما أقاربه فالجلوس معهم قليل، وربما لا يعرف خاصة أخبارهم، وهذا شر. أيضا أيها الأحبة، ثامنا الرحمة، ينبغي أن يكون الإنسان رحيما، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرحم الناس بالعيال، الحديث في صحيح البخاري، حتى أنه كان لما كان إبراهيم يرضع في بيت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي ويأخذ الصحابة ويدخل البيت في عوالي المدينة ويأتي ويقبله ويخرج، فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. وفي حادثة الأقرع بن حابس قال: من لا يرحم لا يرحم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة، فينبغي الإنسان أن يكون عطوف، أن يكون رحيم بأهله. ومن أعظم الرحمة كما قلنا الغير عليهم، أن يغار عليهم من معاصي الله عز وجل، أن يغار عليهم من الذنوب، أن يكون يعني في شفقة عليهم، أن لا يقعوا في النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقيهم هذه النار بدعوتهم إلى السنة، بدعوتهم إلى الخير. أيضا أيها الأحبة، عاشرا من الأصول الصبر، الصبر، ينبغي أن يكون الإنسان صبورا في هذا الطريق، الصبر الجميل، يحتاج الإنسان إلى سعة البال، يجد الإنسان من يعني يشد عليه ومن يسفه عليه، فينبغي أن يكون الإنسان واسع البال، واسع البال، تجد من يقطعك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يعني الناس أيها الأحبة ثلاث درجات، إما واصل وإما قاطع وإما مكافئ. في ناس يزورون أهاليهم من غير مقابل، في ناس لا، مكافئ، إذا زاروه يزورهم. بعض الناس قاطع، وهذه أسوأ الدرجات. فينبغي على الإنسان أن يكون واصلا لهم ولو قطعوه، ولو قطعوه، ولو سفهوه، ولو جهلوه، ولو تكلموا عليه، ينبغي أن يصلهم، أن يستمر، أن يكون واسع. النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه يدعو ويصبر ويدعو لهم، ودعا لقومه: لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، ونوح يصبر على قومه 1000 سنة. فينبغي الإنسان أن يكون صبورا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 11 من الأصول، والداك طريق الجنة، والداك طريق الجنة، احرص على الوالدين، احرص على الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: فالأم إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ أو ضيع. بر الوالدين أن يستمع الإنسان إلى كلامهما، أن يلين إليهما، أن يستجيب الإنسان لطلبهما، أن يكثر من الدعاء لهما، كل ما يريدانه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون سباق إلى مثل هذا الأمر، سباق إلى بر الوالدين. كم من الآثار وكم من الأحاديث، أمر قرنه الله بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم الوالدين، فإن كانا موجودين في حياتك فالله الله فيهما، الله الله فيهما، لا تقصر في حقهما، لا ترد لهما طلبا إن لم يكن في معصية الله عز وجل. وأخيرا من الأصول: وعاشرهن بالمعروف. معاشرة الأهل بالمعروف، معاشرة الزوجات بالمعروف لمن كان متزوجا، وهذا أمر عظيم أيها الأحبة. ألا يقصر الإنسان في النفقة، ألا يقصر الإنسان في الحنان، ألا يقصر الإنسان في الكلمة الطيبة، أن يحرص الإنسان على الاحترام المتبادل، أن يحرص الإنسان على السرية في الحياة الزوجية، أن يحرص الإنسان على التجديد، أن يحرص الإنسان على التغيير، أن يحرص الإنسان على كل ما يديم الحياة الزوجية، ويتوقع الإنسان الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. قد تصدر الأخطاء من النساء، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، ولكن الإنسان يصبر، يصبر ويحاول يغير ويدعو في أهله ويكسبهم ويتألفهم. بعض الناس يهمل أهله، ربما يحرص على دعوة الشباب أكثر من دعوته أهله، تجد في بيته ما في مجالس تفقيه، ما في مجالس ذكر، ما في يوم من الأيام حدث نفسه أن يفتح كتاب صحيح الترغيب والترهيب ويقرأه مع أهله، ما جالسهم في الفقه في العقيدة. وينبغي الإنسان يراجع نفسه في هذا التقصير. أهلك لهم حق عظيم عليك، وأعظم الحق هو حق الدين، ستسأل عنهم في تعليمهم، في توجيههم، في تفقيههم دين الله عز وجل. فهذه أيها الحبة أصول سريعة وخطوط عريضة للتعامل مع الأقارب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.